وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاتجاه الثالث في تحليل دلالة الجملة الخبرية على الطلب هو أن الجملة الخبرية دالة على الطلب بالالتزام، وبيان ذلك بذكر وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذهب إليه المحقق الإيرواني قدس سره من أن الجملة الخبرية في مقام الطلب محتفظة بمدلولها التصوري والتصديقي، بمعنى أن الجملة الخبرية في مقام الطلب هي إخبار حقيقي عن وقوع النسبة، فهي بيان للنسبة الصدورية بداعي الإخبار عن وقوعها. فإذا قال المولى في مقام الطلب: من أفطر متعمدا يصوم شهرين متتابعين، فهو في مقام الإخبار مع أنه في مقام الطلب، فهو يخبر عن وقوع الصوم خارجا، عفوا، عن وقوع الكفارة خارجا ممن أفطر، لكنه لا يخبر عن ذلك مطلقا وإلا لزم الكذب، بل يخبر عن ذلك ممن هو في صراط الامتثال. فكأنه قال: المكلف الذي في صراط الامتثال لأوامر الشارع يقع منه الكفارة إذا أفطر متعمدا، فهو يخبر حقيقة عن وقوع الكفارة ممن أفطر متعمدا إذا كان في مقام الامتثال. وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على الطلب، لأنك إذا أخبرت عن وقوع الكفارة ممن أفطر متعمدا وكان في صراط الامتثال، فهذا يعني أن هناك طلبا هو في مقام امتثاله، إذ لولا وجود طلب هو في مقام امتثاله لما صح الإخبار عنه بأنه يقع منه الكفارة إذا أفطر متعمدا لأنه في صراط الامتثال. فالإخبار عن وقوع العمل إخبار عن وجود طلب، وهكذا تدل الجملة الخبرية على الطلب. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس سره كوجه، وهو أنه الإخبار عن اللازم إخبار عن الملزوم على نحو الكناية. فإذا قال المتكلم زيد كثير الرماد فهو إخبار باللازم عن الملزوم وهو الكرام، كذلك في المقام، الجملة الخبرية في مقام الطلب خبرية حقيقتان وبقصد الإخبار، ولكن ليست بقصد الإخبار عن اللازم كما يقول المحقق الإيرواني، يعني ليست بقصد الإخبار عن وقوع الفعل، لأن الفعل قد لا يقع أصلا، بل قد يكون المكلف عاصيا ولا يقع منه الفعل، فليس إخبارا عن وقوع الفعل منه، لكن إخبار عن الملزوم لوقوع الفعل، والملزوم لوقوع الفعل هو الطلب. لما؟ لأن الفعل لا يقع من المكلف عادة لو لم يكن هناك طلب، فإن المكلف لا غرض له عادة أن يصوم شهرين متتابعين، فلا يكون له داع وغرض لإيقاع الفعل إلا إذا كان هناك طلب. فبين وقوع الفعل وبين وجود الطلب ملازمة، لأجل ذلك الإخبار عن وقوع الفعل من المكلف وهو صوم شهرين متتابعين هو في الحقيقة كناية عن الإخبار عن وجود طلب في حق هذا المكلف، لأن هناك ملازمة بين الطلب ووقوع الفعل. إذن على كلام المحقق العراقي أيضا الجملة في مقام الإنشاء هي جملة خبرية وبداعي الإخبار، لكنها إخبار عن الملزوم بالإخبار عن اللازم على نحو الكناية. الوجه الثالث، ما ذكره العراقي أنه هو الأقرب، وهو أن الفعل موجود بوجود مقتضيه، كما يقال أن الشجرة لها وجود فعلي إذا تحققت ولها وجود اقتضائي إذا وجدت البذرة، فالشجرة موجودة وجودا اقتضائيا بوجود البذرة وإن لم تكن موجودة وجودا فعليا. كذلك فعل المكلف موجود وجودا اقتضائيا بوجود الطلب، لأن الطلب يقتضي وجود الفعل من المكلف، فما دام الطلب تام الاقتضاء لوجود الفعل من المكلف ففعل المكلف موجود وجودا اقتضائيا بوجود الطلب. لذلك إذا قال المولى من أفطر متعمدا يصوم شهرين متتابعين فهو يخبر عن وجود الصوم وجودا اقتضائيا، يعني بوجود مقتضيه ألا وهو الطلب، إذن بالنتيجة هو إخبار عن الطلب. فوجه دلالة الجملة الخبرية على الطلب هذا الاتجاه الثالث هو أن الجملة الخبرية متضمنة للإخبار عن الطلب. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الطلب في الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء مدلول تصديقي صار، لأن استفادة الطلب فرع صدور الجملة الخبرية بداعي الإخبار، إما الإخبار عن الفعل إما هو في صراط الامتثال، أو إخبار عن ملزومه وهو الطلب، أو إخبار عن الوجود الاقتضائي. ومن الواضح أن داعي الإخبار مدلول تصديقي، فإذا كان الطلب مدلولا مستفادا من الجملة الخبرية بداعي الإخبار صار الطلب مدلول تصديقي، بينما المدعى أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الطلب دلالة تصورية. أي حتى لو صدرت الجملة الخبرية من إنسان هازل، أو صدرت الجملة الخبرية من إنسان غير عاقل لكنه هكذا ينشئ، أو رؤيت في ورقة محفوفة بقرائن الإنشاء، فإنها تدل على الطلب دلالة تصورية. والملاحظة الثانية أن هذا خلاف الوجدان، فإن الأب إذا قال بمحضر ولده: ولدي يمتثل أوامري، فهل مقصوده الإخبار عن وقوع الامتثال من ولده إذا كان ولده في صراط الامتثال؟ فكأنه قال: إذا كان ولدي في صراط الامتثال فهو في مقام الامتثال. أو أنه يخبر عن وقوع الفعل من ولده بغرض الإخبار عن الطلب، أو يخبر عن وقوع الفعل من ولده وقوعا اقتضائيا بالطلب. كل هذا يا سيدنا تكلفات، بل ظاهر قوله بمحضر ولده: ولدي يمتثل أوامري، أنه طلب من ولده لأنه إخبار حقيقي. لذلك اتجه السيد الصادر قدس سره تعليقا على كلمات المحققين بأنه دعوى المحقق العراقي أن هناك ملازمة بين الطلب وبين الفعل، دعوى عهدتها عليه، ولا ما توجد ملازمة بين الطلب والفعل، لا ملازمة عقلية ولا ملازمة عرفية، فكيف يقال الإخبار عن الفعل إخبار عن الطلب، أو الإخبار عن الفعل إخبار عن وجود الفعل بوجود مقتضيه التام ألا وهو الطلب؟ فإن هذا كله فرع الملازمة بينهما، ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفان. إذن ينبغي أن يقال هكذا: لما كان الفعل كثيرا، ما نقول ملازمة، لما كان الفعل كثيرا ما يقع بعد الطلب، أوجبت هذه المقارنة الكثيرة نشأ مدلول التزامي تصوري، بمعنى أن من تصور الفعل تصور الطلب. هذه الملازمة التصورية نشأت عن كثرة الاقتران لا عن وجود ملازمة عقلية أو عرفية. وبالتالي إذا ذكر المولى الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، إذا ذكر الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، فهنا يا مولانا ثلاثة مدليل، شوف الصدر طلع من وين ودخل وين، ثلاثة مدليل: المدلول الأول المدلول المطابقي، وهو النسبة الصدورية، فإنه إذا قال يصوم 60 يوما يحكي عن نسبة صدورية، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي أن هناك نسبة بعثية، لأن هناك ملازمة تصورية بين وقوع الفعل وهو النسبة الصدورية وبين الطلب لكثرة تقارنهما. فمتى ما وردت الجملة الخبرية في مقام الإنشاء فهذه قرينة على وجود طلب، مدام أكو قرينة وهناك ملازمة تصورية بين النسبة الصدورية وبين النسبة البعثية التي هي الطلب، ينتقل الذهن من المدلول المطابق وهو النسبة الصدورية إلى المدلول الالتزامي وهو وجود نسبة بعثية. هذا مدلولين خلصنا، بعد أكو مدلول ثالث. وبما أن النسبة البعثية ملازمة بل متحدة سنخا ومفهوما مع الطلب، لأن النسبة البعثية تعني شنو؟ تعني الطلب والإرادة. فبما أن هناك اتحادا سنخا ومفهوما بين النسبة البعثية وبين الطلب، دلت النسبة البعثية المدلول عليها بالالتزام على الطلب بالالتزام. صار عندنا مدلول ثلاثة، مدلول مطابقي نسبة صدورية، مدلول التزامي نسبة بعثية، الطلب المستفاد من النسبة البعثية باللزوم البين بالمعنى الأخاص، لأن بين النسبة البعثية والطلب اتحاد سنخي ومفهومي، نسبة بعثية يعني طلب، فهو لزوم بين بالمعنى الأخاص. وهو كما ترى هذا هو الاتجاه الثالث لدلالة الجملة الخبرية على الطلب، وهو الدلالة عليه بالالتزام. نأتي إلى المقام الثاني وهو دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وليس فقط الطلب. نرجع إلى المباني السابقة، مبنى الكفاية فمبنى الخوئي فمبنى العراقي فافا إلى آخره. أما على مبنى الكفاية اللي مريح، الجملة الخبرية تدل على النسبة الصدورية والطلب مجرد داع، لأن النسبة الصدورية قد يتعلق بها الإخبار وقد يتعلق بها الإنشاء، فهي قد تكون خبراً وقد تكون طلباً، فالإخبار والطلب دواعي، وإلا فالمعنى المستعمل فيه في كليهما واحد وهو النسبة الصدورية. ما وجه دلالتها على الوجوب؟ فلك أن تسأل أصلاً ما وجه دلالتها على الطلب؟ مجرد وقوعها في مقام الإنشاء لا يعني استفادة الطلب، فالنسبة الصدورية شيء والطلب شيء آخر، فما هو وجه المناسبة بينهما؟ قال الكف، قال الآخند كما شرح المشكيني راجع، قال الآخند النكتة التي تقتضي دلالة الجملة الخبرية في مقام الإنشاء على الطلب هي عين النكتة التي تقتضي دلالتها على الوجوب. نكتة واحدة وهذه النكتة الواحدة نكتة بلاغية لطيفة، وهي مدلول الجملة الخبرية وقوع، بالنسبة الصدورية هذا معناه وقوع، مدلول الجملة الخبرية وقوع العمل، وقوع الصوم. وما الذي يناسب الوقوع؟ ما الذي يناسب الوقوع؟ الوقوع يعني التحقق، والمناسب للتحقق طلب يسد أبواب العدم كلها. لا معنى لتحقق الفعل خارجا إلا إذا كان وراءه سبب يسد أبواب العدم كلها، والسبب الذي يسد أبواب العدم كلها الطلب الوجوبي اللزومي الذي لا يسمح بالتارك. إذن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب عين دلالتها على الطلب، ألا وهو أن مقتضى النسبة الصدورية الوقوع والتحقق، والوقوع والتحقق إنما يتصور مع وجود سبب تام يقتضي إعدام أبواب التارك. والسبب التام الذي يقتضي إعدام أبواب التارك في مقام الإنشاء هو طلب الوجوبي، فصارت استفادة الطلب الوجوبي على مبنى الكفاية باللزوم البين بالمعنى الأخاص. ممتاز، كلام الكفاية ممتاز. أما على مبنى الأعلام الآخرين، أما على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن الوجوب ليس من مدليل الألفاظ، بل الوجوب من أحكام العقل، فمتى صدرت الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ولم يكن معها ترخيص في التارك كان صدورها موضوعا لحكم العقل بضرورة الامتثال، وهذا هو الوجوب. وأما على مبنى العراقي الذي قال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء خبرية حقيقتان تصورا وتصديقا، وهي إخبار عن الطلب، إما من باب الإخبار باللازم عن الملزوم، أو من باب الإخبار عن المقتضى بالمقتضي. أيضا على كلام العراقي إن الملزوم الذي يستوجب وقوع الفعل، أو المقتضي التام الذي يستوجب وقوع الفعل، لا يكون إلا الطلب الوجوبي. فاستفادة الوجوب من الإخبار عن وقوع الفعل من باب اللزوم البين أيضا بالمعنى الأخاص. أما على مبنى الإيرواني والصادر، دقيقتين وأنهي المطلب لا تستعجل علي. أما على مبنى الإيرواني والصادر قدس سرهما، فاستفادة الطلب الوجوبي بالإطلاق. أما على مبنى الإيرواني فواضح، لأن الإيرواني يقول الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إخبار عن وقوع الفعل حقيقة من المكلف الذي هو في صراط الامتثال، والمكلف الذي هو في صراط الامتثال قد يكون في مقام امتثال أوامر وجوبية، قد يكون في مقام امتثال أوامر ندبية، لكن كونه في مقام الامتثال الأوسع من الأوامر الوجوبية والندبية يحتاج إلى مؤنة وقرينة، لأن طبع المكلف طبع المكلف شنو؟ أن لا يأتي بالمندوبات والمستحبات، بل يقتصر على مقام الامتثال للأوامر الوجوبية. فكونه في مقام الامتثال الأوسع خلاف الطابع، يحتاج إلى القرينة. فمقتضى الإطلاق وعدم القرينة أن المنظور هو الإخبار عن وقوع الفعل من المكلف الذي هو في صراط امتثال الأمر الوجوبي. فمقتضى الإطلاق استفادة الإخبار عن الوجوب، وكذلك الكلام على مبنى السيد الصدر قدس سره، ونختم به حيث أفاد قدس سره بأن الجملة الخبرية لها مدلول مطابقي وهو النسبة الصدورية، لها مدلول التزامي وهو النسبة البعثية، ولهذا المدلول الالتزامي مدلول التزامي وهو الطلب. فنجري الإطلاق في وين؟ في المدلول الالتزامي الثاني، فنقول بما أنه استفيد باللزوم البين بالمعنى الأخص أن في المقام طلب، فذلك الطلب الذي استفدناه بالمدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص، ذلك الطلب حيث لم يقترن بقرينة تدل على الترخيص في الترك، فمقتضى إطلاقه قولوا ياي استفادة الوجوب. إن قلت كيف تجرى الإطلاق في المدلول الالتزامي؟ قلنا لا فرق في جريان الإطلاق بين كون المدلول الذي يجري فيه الإطلاق مطابقيا أو التزاميا، لأن المدلول الالتزامي البين بالمعنى المدلول لفظي ومقصود بالبيان، فإن المتكلم لا ينحصر قصده ببيان المدلول المطابقي، بل يقصد بيان أيضا المدليل الالتزامية. فإذا كان مدلولا التزاميا بينا بالمعنى الأخص فهو مدلول لفظي مقصود، ومقتضى كونه كذلك جريان مقدمات الحكمة فيه. فإذا جرت وتم الإطلاق استفدنا أن الطلب شنو؟ وجوبي. كل هالعركة على استفادة الوجوب من الجملة الخبرية، روح سوق الحويش قول لهم كل هالعركة انتوا داخلين بها، قول لك لا، بمجرد ان نسمع الجملة الخبرية في مقام الانشاء نستفيد شنو؟ نستفيد طلب الوجوب مع عدم قرينة على الترخيص. فالأقرب هو مبنى صاحب الكفاية قدس سره، وبذلك تم هذا البحث. ندخل بعد التعطيل إن شاء الله في التعبد والتوصل، وهو بحث دقيق عميق له ثمرات عملية وعلمية، لذلك ندخله بتنقيح وتركيز إن شاء الله تعالى، والحمد لله.